صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح تصوف المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو الكتاب الثالث والأخير من هذه المنظومة المباركة التي ألفها الإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي رحمه الله ورضي عنه. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن أصل التصوف وما حدث فيه ومما اشتقت هذه الكلمة وما إلى ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في ذكر في شرح المنظومة، في شرح كلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، وسنشرح البيتين الأولين من كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. فقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار. في هذين البيتين اختصر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أهم ما يتعلق بالاستغفار. والاستغفار كما اتفق عليه أهل العلم والمشايخ المربون هو أول الطريق وأول منازل السائرين وهو آخرها، فالمريد أبدا يبدأ بها ويرجع إليها ثانية، بل إن الاستغفار لا بد أن يصاحبه في كل منازله، لا ينفك عنه البتة. الاستغفار لا ينفك عن المريد البتة، فلا يمكن للمرء أن يسير ويرتقي في منازل السائرين إلى الله عز وجل إلا باستغفار دائم ملازم له. وهذا الاستغفار على مراتب وله شروط وله يعني أمور معينة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. والتوبة من الأوبة من العود، تاب يتوب توبة عاد يعود عودا، وهي واجبة وجوب الفرائض على كل امرئ وعلى كل مسلم من كل ذنب يفعله، وهي واجبة وجوبا فوريا. وإذا تأخر المرء في التوبة من الذنب فذاك ذنب آخر يحتاج إلى توبة منه، فذاك ذنب آخر يحتاج إلى التوبة منه. فالتوبة يحتاجها الكافر أو المشرك ليدخل في الإسلام، فهي توبة من الكفر والشرك إلى الإسلام، ويحتاجها الفاسق العاصي المتتايع في الكبائر ليستقيم على الصراط السوي، ويحتاجها من يلم بالذنب الصغير تلو الذنب حتى يصفو ولا تتقاطر عليه النكت على قلبه فتغلفه ويصبح أسود مربادا كما جاء في الحديث. وتجب على المبتدئ حتى يرجع إلى السنة المحضة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. فالتوبة لازمة للمرء دائما ولازمة لسائر الناس، والتوبة يحتاجها الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، وليست خاصة بالفجرة والفسقة والمبتدعة والمنحرفين، وهي لكل امرئ وكل شخص بحسبه. فكما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. حض الله عز وجل على التوبة في كتابه الكريم فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فجمع بين الاستغفار والتوبة. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأمر بالتوبة. والآيات في هذا المعنى كثيرة عديدة. وأما الأحاديث فعديدة وجليلة، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. فإذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن معاشر الخطائين المذنبين العصاة؟ فنحن أولى بالاستغفار 100 مرات. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. والحديث في صحيح مسلم. وقد وردت أحاديث تبين عظمة التوبة ومقدار جلالها عند الله سبحانه وتعالى، جلال التوبة عند الله عز وجل، وكيف يحب هذه التوبة من عباده إذا تابوا إليه. فقد روى لنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. اتفق عليه الشيخان. وفي رواية لمسلم أوضح من ذلك، في رواية هي أوضح من ذلك: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهذا الذي ذهل عن عقله حتى قال كلمة ظاهرها الكفر من شدة الفرح، ما مقدار فرحه؟ مقدار عظيم. والله أفرح منه، أشد فرحا منه بتوبة عبده إلى تاب إليه. والتوبة مفتوحة دائما، والله عز وجل ينتظرها من عبده إلا في حالتين: في حالة الغرغرة والسياق عند الاحتضار، وبعد طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وفي لفظ أبي هريرة رضي الله عنه: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. عند مسلم أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والأحاديث في الباب عديدة كثيرة. وفي القلادة يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن التوبة تجب من كل ذنب يجترم، ولا شك أن أي ذنب يفعله الإنسان فهو جريمة، فهو جريمة في حق نفسه لأنه ظلم نفسه، وهو جريمة إذا تعدت إلى غيره في حق غيره أيضا، وهو جريمة في حق الله سبحانه وتعالى. وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم، أي أن التوبة من كل ذنب فيدخل في ذلك الكبائر والصغائر تجب فورا، أنه لا يجوز للمرء أن يبقى مصرا على ذنب والله عز وجل ينظر إليه، ولأن أوامر الله عز وجل يجب تنفيذها فورا من غير تراخ، أوامر الله يجب تنفيذها فورا، والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولأن في الإصرار على الذنب انتهاكا لحرمات الله عز وجل، ولأن فيه سقوط هيبة الله من قلب العبد، فإصرار المرء على الذنب دليل على أنه لا يبالي بنظر الله عز وجل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيح، إن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدها كذا وهكذا، لا يبالي لا يبالي. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يصح مقام من مقامات العبودية والسير إلى الله عز وجل إلا بعد التوبة، فلا يتصور أن يقال عن إنسان إنه وصل إلى مقام الخشية أو الخوف أو الرجاء أو التوكل أو الإنابة أو ما إلى ذلك من مقامات منازل السائرين إلى الله وهو لم يتب من الذنوب والمعاصي، أو هو مصر على الآثام وإن كانت صغيرة، وإن كانت هذه الآثام صغيرة، لا يتصور هذا البتة. وكل ذنب يدخل في ذلك الكبائر والصغائر، وهذا يجرنا للحديث عن الكبائر. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ويقول مادحا لعباده المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم. فدلت هاتان الآيتان على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، بل دل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الذنوب منها أكبر الكبائر والكبائر والصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر أن تشرك بالله عز وجل أو أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أن تجعل لله ندا وقد خلقك، وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت كما صحيح. إذن خلافا لمن زعم أنه ليس في الذنوب كبائر وصغائر، فالذنوب خلافا لمن زعم أنه ليس في الذنوب كبائر وصغائر، الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. والكبائر اختلف العلماء في حدها، فمنهم من قال إن الكبائر كل ذنب توعد عليه بحد من حدود الله عز وجل. وقيل إن الكبائر هو كل ذنب، هي كل ذنب توعد عليه بالنار، وقيل هي كل ذنب فيه لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. والراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الكبائر هي كل ذنب انتهى بحد أو لعن أو طرد من رحمة الله عز وجل. بل من أهل العلم من أدخل في ذلك كل أحاديث ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا. ولذلك الراجح بل الصحيح أن هذه الكبائر لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. كما قيل لابن عباس هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية هي إلى السبعمائة أقرب. وقد قيل لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فمن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له، ومن استغفر الله عز وجل قبل الله عز وجل منه توبته، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. وقول الناظم وهي الندم، هذا كأنه اقتبسه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. لكن هذه الذنوب والمعاصي للاستغفار منها شروط ثلاثة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في بداية كتاب التوبة من رياض الصالحين، وذكر غيره من العلماء وتتابعوا على ذكرها وشرحها وتبيانها، وسنأتي على ذكر ذلك. وأما الصغائر فاختلف العلماء في تحديدها، ومنهم من قال هي الذنب الذي لم يصر عليه صاحبه يلم به مرة بعد أخرى، لقول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يريد التي يلم بها المرء ولا يصر عليها. ومنهم من قال هي الذنوب التي لم تصر إلى حد الكبائر فليس فيها حد ولا طرد من رحمة الله ولا لعن ولا ما إلى ذلك. وبكل حال فتحديد هذا الأمر فيه نوع صعوبة، إلا أن هناك ذنوبا باتفاق العلماء هي كبائر، كالإشراك بالله وعقوق الوالدين والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك من الذنوب العظيمة المعلومة لدى كثير من الناس. فلذلك الكبائر جمعها بعض الحفاظ وبعض العلماء في كتب مستقلة، ومن أشهر من جمعها الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه في الكبائر، وهو كتاب جليل القدر على صغر حجمه، والمطبوع في السوق منه المتداول بين الأيدي هو نسخة قد زاد فيها النساخ ما ليس من أصلها. ويتنزه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو الحافظ الجليل المحقق النبيل عن أن يصنف مثل ذلك الكتاب لكونه مشحونا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولما فيه من الوعظ الذي يعني لا يشبه كلام الإمام الذهبي رحمه الله. فلذلك النسخة الأصلية طبعت مؤخرا وليس فيها ذلك، ليس فيها تلك الأحاديث الموضوعة وليس فيها ذلك الوعظ الموجود في النسخة المتداولة في المشهورة بين الناس. ولكن أعظم كتاب وأفضله في ذكر الكبائر هو كتاب صنفه الإمام أحمد بن حجر الهيثمي المصري ثم المكي رحمه الله، الفقيه المحدث، أحد فقهاء الشافعية الكبار، بل هو من كبار المحققين. والكتاب هو كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في مجلدين كبيرين. فهذا الكتاب من أفضل ما صنف في الباب، من أفضل ما صنف في الباب. الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كل من أذنب فقد جهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب عن قريب. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب عن قريب. والمرء لا ينفك عن الذنوب والمعاصي، ليس العيب في ارتكاب الذنب، إنما العيب كل العيب في الإصرار على الذنوب والمعاصي وعدم الانفكاك عنها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول، يقول الله عز وجل: لو لم تذنبوا لذهب الله عز وجل بكم، أتى بأقوام يذنبون فيغفر الله عز وجل لهم، فيستغفرون فيغفر الله عز وجل. وذلك من مقتضى اسمه الغفور، ومن مقتضى اسمه التواب، ومن مقتضى اسمه الرحيم. فأسماؤه الحسنى هذه ينبغي أن تتجلى في الكون، فلذلك يحب توبة عبده إذا تاب، يحب توبة عبده إذا تاب. ليس العيب في الذنب، إنما العيب في التمسك بالذنب وعدم تركه. ولذلك اختلف أهل العلم رحمه الله: هل الصغائر تحتاج إلى توبة، أم أنها يكثرها الصلاة بعد الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وما إلى ذلك؟ وهل الكبائر لا يغفرها الله عز وجل إلا بتوبة نصوح، أم أنه يمكن أن تغفرها أمور أخرى؟ وفي هذه الأمور مباحث، مباحث جليلة. والذي يمكن أن نقوله إن الذي دلت عليه الأحاديث والآثار أن الكبائر تجب التوبة منها، أن الكبائر تجب التوبة منها، وأن من مات مصرا على كبيرة من الكبائر أو فعل كبيرة ولم يتب منها ولم يستغفر الله عز وجل، فالأصل أنه معاقب معذب يوم القيامة إلا أن يغفر الله عز وجل له. هو في المشيئة، هو في المشيئة، لكن الأصل أنه يعذب بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. فضمن الرحمة والخير لمن اجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل ذلك على أن الكبائر إن لم تجتنب لا تكفر السيئات. وجل الأحاديث الواردة في مغفرة الذنوب جلها مشروطة بعدم غشيان الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الصلاة، الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. ما لم تغش الكبائر، فدل ذلك على أن الكبائر تحتاج إلى توبة بالشروط التي سنذكرها، تحتاج إلى توبة خاصة بها لكي يغفرها الله جل شأنه، لكي يغفرها الله جل شأنه. وأما الصغائر فيغفرها الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، حتى إن بعض العلماء جمعها في مصنف مستقل منهم الإمام محمد بن جعفر الثاني رحمه الله، له كتاب فيما يغفر الله عز وجل فيه الذنوب والمعاصي، جمع كل ما يغفر الله عز وجل فيه الذنوب والمعاصي، فمنها رمضان إلى رمضان، فمنها هذه التي ذكرتها الآن، ومنها الوضوء، ومنها كثرة الخطى إلى المساجد، ومنها أمور كثيرة لا تخفى على عليكم، منها أمور كثيرة لا تخفى عليكم تغفر الصغائر من الذنوب كالنظرة وكاللمسة وما إلى ذلك من الذنوب التي لا تتعلق بالعباد، لأن الأصل أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبناها على الرحمة، حقوق الله مبناها على الرحمة والتوسعة، وحقوق العباد مبناها على المشاحة، أن ليست من حق الله بل من حق العباد، وسيأتي إن شاء الله تبيان لهذا. فإن وجد المرء من نفسه، هنا نقطة نسيت، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن المرء قد يصل من اليقين في بعض الأمور ومن الإخلاص في بعض العبادات، وقد يصاب ببعض الكوارث والفواقر التي تجتمع كلها لتغفر له حتى كبائره. وبالجملة فمسائل مغفرة الذنوب والمعاصي كبيرة كانت أم صغيرة هي أمور بيد الله لا يمكن للمرء أن يعلم حقيقتها. ولذلك يتبادر السؤال، هل كل توبة يتوبها المرء مقبولة؟ قالوا إن تاب من الكفر والشرك فهي مقبولة قطعا، وإن تاب من الذنوب والمعاصي فهي ليست مضمونة القبول، قد لا يقبلها الله. قال وإنما قيل ذلك في الكفر والشرك تشجيعا على الدخول في دين الله عز وجل، وقيل ذلك في المعاصي من التضييق تضييقا على العباد أن ينكبوا على المعاصي ويرجوا رحمة الله عز وجل. قال العلماء على المرء أن يسير إلى الله عز وجل بين جناحين، جناح الخوف والرجاء، لكن فليغلب في حياته جناح الخوف، وعند الموت أو الاحتضار أو المرض فليغلب جناح الرجاء، فليغلب جناح الرجاء لا كما نفعل، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. فإن وجد المرء في نفسه جفولا وتقهقرا وتقاعسا عن التوبة إلى الله عز وجل، ووجد نفسه نافرة من الدخول في طاعة الله عز وجل، مستلذة للذنوب والمعاصي، مستلذة للراحة والتكاسل والتواكل في أمور الدنيا حتى في كثير من المباهات، فما الحل وما العمل؟ قال أهل العلم فليذكرها بالآخرة، وليذكرها بما في يد الله عز وجل، وليذكرها بتفاهة الدنيا وحقارتها، فإن بطضت ذلك فليذكرها بعذاب الله وشديد عقابه، فليذكرها بعذاب الله وشديد عقابه، وما أعده الله عز وجل لمن عصاه وتجبر وطغى. جل لمن عصاه ولمن طغى، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إذن الآيات في هذا المعنى عديدة كثيرة لا داعي لأن نطيل بها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. كما قال الناظم جسمي على البرد ليس يقوى ولا على أيسر الحرارة فكيف يقوى على جحيم وقودها الناس والحجارة. وكما قال الآخر أيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة ودربه في لسع الزنابير تجتري على نهج حيات هناك عظيمة فإن كنت لا تقوى فويحك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية. وجد في نفسه تكاسلا عن طاعة الله عز وجل وغرقا في المعاصي والذنوب لا يستطيع انفكاكا عنها. ووجد نفسه مصرا على الآثام مصرا على معصية الرحمن جل شأنه. وقد قال الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام لابنه ناصحا لابنه الصادق جعفر بن محمد عليه السلام إن الله خبأ ثلاثة في ثلاثة سخطه في معصيته فلا تحقرن معصية فلعل سخطه فيها ورضاه في طاعته فلا تحقرن طاعة فلعل رضاه فيها وولايته أو وليه في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولي. وقد جمعها الناظم في قوله فلا تحقرن شخصا من الناس عله ولي إله العالمين ولا تدري فذو القدرة عند الله خاف عن الوراء كما خفيت عن علمهم ليلة القدر. إذا علم المرء أن أي ذنب من الذنوب قد يكون هو مقتله وقد يقف حجر عثرة بينه وبين الخاتمة الحسنة قبل الموت فجدير به أن يهرب من سائر الذنوب والمعاصي. جدير به ذلك. وإذا علم أن الله لم يضمن لأحد حسن الخاتمة إلا لمن سلك الصراط المستقيم وإلا لمن سلك السبيل القويم فجدير به أن يلتزم ذلك الصراط جدير به أن يلتزم دين الله عز وجل. ترجو النجاة ولم تسلك محجتها إن السفينة لا تجري على اليبس إن السفينة لا تجري على اليبس. فهذا ما يتعلق بالتوبة من الذنوب والمعاصي. ثم قال الناظم رحمه الله مبينا لشروط هذه التوبة قال بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلف ممكنا ذا استغفار. ذكر ثلاثة شروط من شروط التوبة التي لا تقبل توبة من غيرها. الشرط الأول الإقلاع. ومعنى الإقلاع معنى الإقلاع أنه مباشرة يترك ذلك الذنب. فمن كان مبتلا بإطلاق عينيه في الباطل فعليه أن يقلع عن ذلك فورا. ومن كان مبتلا بالزنا فعليه أن يقلع عن ذلك فورا أو بشرب الخمور فليقلع فورا أو بغيره. أو ومن كانت متبرجة مذنبة فلتحتجب فورا. ومن كان يأكل الربا فليترك فورا. الإقلاع ترك ذلك ولا ينفعه أن يقول أستغفر الله أو فليغفر الله عز وجل لي أو ما إلى ذلك لا ينفعه هذا بل يجب عليه أن يقلع فورا. وذلك علامة إخلاص التوبة وذلك علامة الرجوع الحقيقي إلى الله عز وجل وذلك علامة الندم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الندم توبة أي أن الندم مع يعني أن الندم علامة حقيقية على التوبة. إذ المرء لا يندم ولا يتحسر على ما وقع فيه إلا وهو مصر على عدم العودة إليه، إذ لا يتصور أن يندم عن شيء وهو ما زال يشتهيه وسيرجع إليه وما زال مصرا عليه، وإلا كانت هذه حالة عابرة وليست ذلك الندم الحقيقي الذي يستلزم التوبة. ولذلك سيتبين لنا أن التوبة الصادقة الحقيقية صاحبها يفصل تماما بين وقتين، بين ما كان مذنبا عاصيا وبين ما أصبح صالحا تقيا، ويبكي بكاء مرا على ماضيه ولا يتفاخر به أمام الناس ولا يصرح به ولا يحبه إلا أن يحمد الله عز وجل على أن نجاه منه، كما كان الأصحاب الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يفعلون. إذ ماضيه سيبقى كابوسا أو جبلا فوق رأسه حتى ينجو بين يدي الله يوم القيامة ويعلم أنه قد نجا. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول والله لا آمر مكر الله ورجل في الجنة وأخرى لم تدخل بعد حتى أدخل الرجلين، فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ فباب الرحمة واسع وباب الرجاء واسع، لكن كذلك باب الأمن من مكر الله باب خطير، باب الترجي وباب باب المرء لا يخشى الله عز وجل ولا يخافه باب خطير. إذن الشرط الأول هو الإقلاع عن الذنب فورا، الإقلاع عن الذنب فورا كما قال بشرط الإقلاع ونفي الإصرار. ولذلك قيل لا توبة مع الإصرار ولا ندم، ولا كبيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع الإصرار ولا صغير، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فمن أصر على ذنب معين من الذنوب الصغيرة فهو فاسق في دين الله، فاسق. من أصر على ذنب من الذنوب الصغيرة ولم ينزع ولم يترك فهو فاسق، ومن ترك كبيرة من الكبائر وتاب منها واستغفر فهو صالح، تاب منها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وليتلافى ممكنا فاستغفر. إذن شروط التوبة كما ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بكلمة واضحة، أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن لم يقلع عن المعصية وندم وتحسر وبكى ثم رجع إليها ثانية وهكذا دوالي فهذا لم يستغفر، هذا لم يستغفر الله عز وجل، وليس التوبة بتوبة صادقة. وإن ندم واستغفر، إن أقلع عن الذنب واستغفر لكن لم يندم، بل هو يتفاخر بما بأيامه الماضية، يتفاخر بجرأته على الزنا، يتفاخر بأنه كان يشرب الخمور ويفعل الفواحش، يتفاخر بصحبته للفاجرات، هذا لم يستغفر الله عز وجل ولم يتب توبة نصوح، لم يتب توبة نصوح. وإذا لم يفعل الذنب وتركه لكن لم يعزم على عدم العودة إليه فهذا لم يستغفر. وإذا تركه انحراجا من الناس، أو تركه لأنه يضر بصحته، أو تركه لأنه لا يشتهيه، هذا لم يستغفر، هذا لم يستغفر. فإذا لا يتم له الاستغفار إلا بالإقلاع والندم الحقيقي لله عز وجل، والإصرار على عدم العودة إلى الذنب. هذا في حقوق الله عز وجل. وفي حقوق العباد شرط أخير، أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. وقد ذكر العلماء أن الذنوب على عدة أشكال، وفصلوا فيها، يعني حتى في حقوق العباد فيها تفصيل، يعني هذا الكلام فيه تفصيل. فقالوا الأنواع حقوق العباد خمسة أنواع، أنواع حقوق العباد خمسة أنواع: حقوق مالية كالغصب والسرقة وما إلى ذلك، فهذه يجب أن يرجع إلى أصحابها، فإن مات أصحابه فيرجع إلى ورثتهم، ولا يمكن أن يزعم أنه قد تاب إلى الله إلا بعد أن يرجع تلك الأموال إلى أصحابها. وعرضية كمن اغتاب مسلما أو سبه أو قذفه أو ما إلى ذلك، عرضية هذه قالوا ينبغي أن يستحله منها، واختلف، قال أخ لا، بل يكتفى بأن يتوب منها ويذكره بخير في مجلس آخر، ورجحها بعض مشايخنا، قال لأنه لو ذهب واستغفر وقال لو قد اغتبتك في المجلس الفلاني وقلت فيك كيت وكيت لربما ازداد غضبه وحنقه عليه وفسد ما بينهما أكثر. وكان يرجح هذا شيخنا الشيخ حسن أيوب جزاه الله عنا أفضل الجزاء، قال لا، بل يستغفر له ولا يذكر ذلك له، هذا أولى. وديني كتكفيره وتفسيقه وتبديعه، قالوا فينبغي عليه أن يتوب من هذا ويذهب ويقول للناس قد أخطأت في ذلك، فالرجل مسلم وليس بكافر، أو فهو صالح وليس بفاسق، أو في السنة وليس بمبتدع، فيبين للناس أنه قد أخطأ في حقه. وبدنية كالقتل والجرح، فأما القتل والجرح، فأما الجرح جروح ففيها القصاص أو يعفو عنه صاحبه، إما أن يستعفيه أو يقتص منه. وأما القتل فاختلف أهل العلم، منهم من قال ينبغي أن يقاد منه فيسلم نفسه لأولياء الميت ليأخذوا القود منه، وقال آخرون كلا لا يجب عليه ذلك، بل ليستغفر الله عز وجل وليتوب إليه وليعتق رقبة وليؤدي ليحسن إلى أهل الميت. وخامسا حرمية كالخيانة في أهله، الخيانة في الأهل والولد، ويتعين فيها عدم الاستحلال، أنه لو قال له قد خنتك في أهلك وزنيت بزوجتك وما إلى ذلك لعظم الخطب، ويعني تسع الخرق على الراكع، نسأل الله العافية. إذن يتعين عدم استحلاله فيها كما قال أهل العلم، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء وغيره، بل يتوب إلى الله، وذلك سيزيد في أذيته، أنه يعلن أن زوجته زانية ويعلن أنه زنى بها وما إلى ذلك، هذا يعظم الأمر أكثر وأكثر. أما حقوق الله عز وجل فمن حقوق الله حقوق لا يمكن أن تتلافى، بل يجب أن يؤديها المرء، ومنها حقوق تتلافى بمجرد الاستغفار، فمن كذب أو دخل المسجد على جنابة أو نظر نظرة خائنة أو لمس أو قبل أو ما إلى ذلك، هذه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. ولكن من ترك صياما أو صلاة أو زكاة أو ما إلى ذلك فيجب أن يتلافاها وليستغفر الله بعد ذلك. فمن هذا ما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد، وهذا ما يتعلق بكلام الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ولعله لم يبق لنا إلا ربع ساعة نقرأ ونسرد فيها
كلام الشارح لعل يكون هناك بعض الفوائد الأخرى، ثم إذا كان هناك سؤال أو جواب فليتفضل أخونا وليسرد لنا، بارك الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف ختم هذا النظم بمسائل من مبادئ التقوى، من مبادئ على التصوف وفاء من مبادئ علم التصوف وفاء بما وعد به في صدر النظم، حيث قال: وفي طريقة جنود السالك، وتفاؤل أن يكون السعي في تصفية القلب وتطهيره خاتمة العمل. والمبادئ جمع مبدأ، وهو ما يتوقف عليه المقصود بوجه ما. ولا شك أن ما ذكره في هذا الكتاب من مسائل فن التصوف من التوبة والتقوى وغض البصر وما ذكر بعده هو في معنى المبادئ، لأنه يتوقف عليه غير مما هو أرقى منه مما هو المقصود بالذات. وفي اشتقاق التصوف أقوال، قيل من الصفة إذ حاصله اتصاف بالمحامد وترك للأوصاف المذمومة، وقيل من الصفاء وهو علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس أي عيوبها وصفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسد ونحوها، منظر الكبير. وهوادي جمع هاد، وهو اسم فاعل من هدى بمعنى بين وأرشد، وهو معطوف على مبادئ. والتعرف مصدر تعرف إذا طلب المعرفة ولعلها المراد، وعبر بالتعرف للسجع. وقد وصف المسائل التي ذكرها من التصوف بوصفين، أحدهما كونها يتوقف عليها المقصود ولذلك سماها مبادئ، والثاني كونها ترشد للمعرفة، فمصدوق المتعاطفين في الترجمة شيء واحد والله أعلم. قوله وتوبة إلى قوله استغفار، أخبر أن التوبة تجب أي وجوب الفرائض وعلى الأعيان من كل ذنب أي كبيرة كان أو صغيرة كان حقا لله تعالى أو لآدمي أولهما كان الذنب معلوما عنده أو مجهولا، فتجب التوبة من الذنوب المجهولة إجمالا ومن المعلومة تفصيلا. وجملة يجترم بالجيم أي يذنب صفة لذنب.
ذكر العلماء أنه لا يجب التوبة من كل ذنب على التفصيل، بل يمكن أن يتوب من كل الذنوب على الإجمال وينوي بها كامل الذنوب التي أتى بها. أما التوبة من كل ذنب على التفصيل فنسب هذا القول للمعتزلة والله أعلم.
وأن وجوب التوبة هو على الفور لا على التراخي، فمن أخرها وجبت عليه التوبة، من ذلك التأخير وكونها على الفور عام في جميع الذنوب أيضا. فلذلك قال مطلقا: وأن التوبة هي الندم أي على المعصية، من حيث أنها معصية أو لقبحها شرعا. فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس توبة، وإنما يكون الندب المذكور توبة لثلاثة شروط. الأول الإقلاع أي عن الذنب في الحال بنية لأنها روح العمل، ولكن إنما يشترط هذا الشرط في معصية اتصلت بالتوبة. فلو تاب من معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر أمس سقط هذا الشرط. الشرط الثاني أن ينوي أن لا يعود إلى ذلك أبدا، وهذا الشرط لا بد منه في حق من تاب بعد الفراغ من المعصية ولا إشكال. وفي حق من تاب حال التلبس بها فيلزمه مع الإقلاع أن ينوي أن لا يعود أبدا. وعن هذا الشرط عبر الناظم بنفي الإصرار، لأن الإصرار هو إما الإقامة على الذنب وإما نية العود إليه، وإن لم يكن مقيما عليه إذ وإذا انتفى الوجهان ثبت مقابلهما وهو الإقلاع. ونية أن لا يعود وهذا الثاني هو المراد هنا، لأن الأول تقدم هو الشرط الأول. وعلى هذا فنفي الإصرار أعم من الإقلاع، فلو اكتفى بنفي الإصرار عن الإقلاع لكفى. الشرط الثالث ما يمكن تلافيه من الحقوق التي ترتبت عليه قبل التوبة كرد المظالم وتمكين نفسه من المجني عليه أو من أوليائه، كانت الجناية نفسا أو جرحا أو قذفا أو مالا أو غير ذلك. وقيل إن ذلك واجب ليس بشرط، فإن لم يرد المظالم فتوبته صحيحة، وذلك ذنب آخر تجب التوبة منه. واحترز بالممكن مما لا يمكنه تلافيه لتعذره عليه بوجه من الأوجه، فلا يجب عليه تلافيه حينئذ لأن شرط المطلوب الإمكان. وقوله استغفار حال من فاعله من فاعل وليتلافى وهو التائب، واستغفاره شرط كمال لا شرط صحة. ينظر الكبير على معنى التوبة واشتقاقها، ينظر الكبير على معنى التوبة واشتقاقها، وأنها مما خصت به هذه الأمة. لا
قال كذا خطأ من المحشي رحمه الله، قال الخطأ هذا فهذا لم تخص بهذه الأمة، بس صحيح أن جميع الأمم يعني أمرها الله عز وجل بالتوبة. فإن قيل إن بني إسرائيل أمر الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم ليتوبوا إليه، قال هذا حال خاص ولم يأمرهم بذلك دوما كلما أذنبوا أن يقتلوا أنفسهم. إذن هذا الذي ذكره الشارح هنا الإمام ميارة رحمه الله رد عليه العلماء في ذلك
بهذه الأمة وعلى حكمها، والأصل فيها من الكتاب والسنة والإجماع. وهل الخلاف في الضمائر هل تفتقر إلى توبة أم لا؟ وهل الخلاف في الصغائر هل تفتقر إلى توبة أم لا؟ وعلى بيان الكبيرة والصغيرة، وهل يعرف ذلك بالحد أو بالعد؟ بالعدو أو بالعد؟ وأن من عدها أنهاها إلى 30 فانظرها فيه من دونه فانظرها فيه من دونه. وإذا وقعت في شروطها فهل تقبل قطعا أو ظنا؟ وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ وهل يجب على التائب إذا تذكر ذنبه تجديد الندم أم لا؟ ومن تاب ثم عاد هل تنتقد توبته أم لا؟ وهل توبة الكافر نص إسلامه أم لا؟ لا بد من الندم على الكفر إلى غير ذلك.
جزاك الله خير. والحقيقة شوف، إذا وقعت توبة بشروطها تقبل قطعا أم لا؟ فقلنا هذا، قلنا إنها تقبل ظنا، أما قطعا لا، قطعا لا تقبل قطعا في الإسلام، وأما في بقية الذنوب لا. وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ الصحيح أنها تصح من بعض الذنوب دون بعض، فيصح للإنسان أن يتوب من هذا الذنب ويصر على ذنب آخر، وليس الذنوب مرتبط بعضها ببعض، وليست الذنوب مرتبطا بعضها ببعض. وهل تجب على التائب، هل يجب على التائب إذا تذكر ذنبه تجديد الندم أم لا؟ الحقيقة نعم، يجب أن كلما تذكر ذنبه أن يندم عليه وأن يندم عليه، أصلا هذا شعور داخلي يعني، وإذا اضطر أن يظهر ذلك فعليه يظهره. ومن تاب ثم عاود هل تنتقد توبته أم لا؟ إذا تاب توبة صادقة لا تنتقد توبته، بل ورد في الحديث ما يدل على ذلك، أن الرجل تاب من الذنب ثم عاد قال يا رب أذنب، قال علم أن له ربا فتاب إني قد غفرت له، ففي آخر الكلام قال افعل ما شئت فقد غفرت لك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل توبة الكافر نفس إسلامه أم لا بد من الندم على الكفر؟ طبعا الإنسان يجب أن يندم على الكفر، والله تبارك وتعالى أعلم. فكان هناك أي استفسار تفضل بارك الله.
مسألة ديال التوبة هل تقبل على الظن أم على القطع؟ لكن العلم قال يعني هناك علامات لقبول التوبة، يعني مثلا صلاح النفس وتغيير الحال، هل في ذلك
اجتهد؟ يعني مش إذا صلح حاله أصلا، هو هل الإنسان يفرح بصلاح حاله؟ يفرح من ناحية، ولكن يبقى يعني يبقى الإنسان خائفا ألا تقبل أعماله، ولذلك نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، ونعبد الله عز وجل رجاء وخشية، وهكذا هذه العبادة الحقيقية. وإن شاء الله يعني في بقية المنظومة نزيد بيان لهذه الأمور. نعم. نعم. إنسان أصيب بمرض من جراء ذنب من الذنوب، من جراء ذنب من الذنوب، وأخبره الأطباء أنه سيموت، هذا لم يصل إلى الغرغرة بعد، توبته إن شاء الله تكون مقبولة. إن كان في مقتل يعني أنه في السياق ويموت، هذا يعني لا يقبل، كما حدث لفرعون وكما هو. أما إن كان مجروحا ولا يعني يمكن أن ينقذ فتاب وهذا، لعله تقبل توبته إن شاء الله، بل لعل هذا يكون خاتمة حسنة.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة بعد إخوة قد يتصرف تصرفا بالنسبة لذنوبه الماضية قد يشبه التباهي بها، وبعض المرات يقصد يعني يقصد أنه تشجيع يعني الناس على التوبة، أو تشجيع الناس على الالتزام بأن يقول لهم يعني أنا كنت في أمور يعني في جاهلية جهلة يعني ومع ذلك أنا تبت، أو أن يريد أن يعني يظهر لهم أنه يعني يعرف هذا الواقع وأنه ليس من الناس الذين يعني لا يعرفون شيئا عن الواقع، ولكن مع ذلك فهو ملتزم إلى آخره، فهل هذا قد يخدش في توبته من
الحقيقة؟ هذه المسألة ترجع إلى نية الشخص، إن كان يريد أن يظهر أمام الناس أن والله هو كذلك يعني فحل من الكحول لأنه أتى المنكرات وزنى هذا لم يتوب، هذا كأنه يعني يجعل ما صنعه من الفجور والعذر أمرا محمودا، هذا ما ينبغي بحال من الأحوال. أما إن ذكر بعض الذنوب، يعني بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يذكرون بعض أمور الجاهلية ويضحكون، النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فإن كان يبين أنه انظر كيف الجاهلية كيف الإنسان كان فيها، وأنه انظر كيف من الله عز وجل علينا بالإسلام وكيف نحن الآن، ويضحك على ماضيه ويفرح بحاضره، فهذا إن شاء الله من الخير. فالمسألة ترجع إلى النية، وإن كان يريد أن يشجع الآخرين ويقول سبحان الله أنتم انظروا كيف أنتم، وما أنا كذلك كنت هكذا في يوم من الأيام والحمد لله انصرح حالي وأصبحت في خير وكذا، فتقووا، هذا من باب النصيحة لا حرج فيه إن شاء الله والله أعلم. فإذا المسألة ترجع إلى النية.